بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب النكاح من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الحديث رقم 36 و800 في ترقيم نسختي، قال: وعن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. أيها الأحبة الكرام، جاء لفظ هذا الحديث بلفظ آخر عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم، أنه قال، روى البخاري بإسناده، قال: عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال الآن عبيد الله لنافع: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. ورواها مسلم أيضا. إذن في اللفظ الثاني جاء تفسير الشغار، ما معنى الشغار؟ هل هذا التفسير من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هل هو من كلام عبد الله بن عمر؟ لا، ليس من كلام عبد الله بن عمر، وإنما هو من كلام نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب أيها الأحبة الكرام، ما معنى الشغار؟ أولا، كلمة الشغار في الناحية اللغوية تدل على أصلها على معنيين: المعنى الأول الرفع، والمعنى الآخر الخلو. كلمة الشغار تأتي في أصلها اللغوي بمعنى الرفع، وأيضا تأتي بمعنى الخلو. الرفع أي رفع المهر بينهما، في هذا العقد ما في مهر، يتزوج أخت الرجل ويتزوج الآخر أخت الأول ولا يوجد بينهما مهر، فالمهر هنا قد رفع، وهذا من معاني كلمة الشغار في اللغة. أيضا من معاني كلمة الشغار في اللغة الخلو، وسمي هذا النكاح بنكاح الشغار لخلو هذا النكاح من المهر، لخلو هذا النكاح من المهر. طيب ما معناه من الناحية الشرعية؟ أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول: زوجني ابنتك، فيقول له: لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني أنت ابنتك، ولا يتفقون على مهر ولا يطلبون المهر، فكأن المهر قد أصبح بضع هذه المرأة مقابل بضع هذه المرأة، معي بارك الله فيكم. وهذا النكاح قد يسمى في بعض الأعراف نكاح البدل، نكاح البدل، وقد يكون موجود عند بعض الناس إلى أيامنا هذه. يزوج الرجل ابنته لآخر والآخر يعكس المسألة، ويتفقان على عدم وجود المهر، فالمهر عندهما أن الطرف الآخر يزوج الثاني ابنته، هذا هو، يعني هذه هي صورة المسألة. طيب عندنا نقطة تتعلق أيضا بمعنى الشغار، هل يقتصر الأمر على تزويج البنات فقط؟ يعني لو امرأة توفي والدها وأخوها موجود، وجاء لهذا الرجل خاطب قال: زوجني أختك، قال: ما أزوجك أختي حتى تزوجني أنت أختك وليس بينهما مهر، هل هذا من نكاح الشغار؟ نعم، هذا من نكاح الشغار، فليس الحديث محصورا على البنات، وإنما هو عام في المرأة التي تكون تحت ولاية الرجل، المرأة التي تكون تحت ولاية الرجل. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه: وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا، فكل مرأة يتولاها رجل يأتي آخر يقول زوجني هذه المرأة، يقول لا أزوجك حتى تزوجني المرأة التي أنت وليها، ولا يتفقان على مهر. كل هذا يسمى بنكاح الشغار، كل هذا يسمى بنكاح الشغار. طيب، ما حكم نكاح الشغار؟ الآن ما نتكلم هل هو نكاح باطل صحيح، لكن نتكلم هل هذا العمل حلال، هل هذا العمل حرام، هل هذا العمل مكروه، أم هو عمل محرم؟ بإجماع العلماء هو عمل محرم. قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه ولا يجوز، مكروه ولا يجوز. إذن هل هذه الكراهة كراهة تنزيه أم تحريم؟ كراهة تحريم، لأنه قال مكروه ولا يجوز. وقال ابن رشد: واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه. قال النووي: أجمع العلماء على أنه منهي عنه، أجمع العلماء على أنه منهي عنه. إذن هو بإجماع العلماء نكاح محرم، حكى الإجماع الترمذي وابن عبد البر وابن رشد والحافظ النووي وغيرهم من أهل العلم. طيب، مسألة، هل هو يعني إذا وقع هذا النكاح هل هو نكاح صحيح أم باطل؟ إذا وقع النكاح هذا، رجل اتفق مع الآخر على هذه الصورة من صور النكاح، هل هذا النكاح صحيح أم باطل؟ نقول أيها الأحبة الكرام، لهذه المسألة عدة صور. أما الصورة الأولى، الصورة المذكورة في الحديث، يتزوج ابنة الرجل ويشترط عليه أن يعني الأول يتزوج بنت الثاني والثاني يتزوج بنت الأول على الاشتراط، ولا يذكران مهرا، يعني على الاشتراط ومن دون ذكر مهر، فهذا النكاح في قول جمهور أهل العلم أنه نكاح باطل، لأنه نكاح منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. بعض أهل العلم يرى بأنه نكاح، يعني الزواج ليس باطل، ولكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. إذن هذه الصورة الأولى، أن يتم الأمر من دون ذكر الصداق، من دون ذكر المهر، فهو نكاح باطل في قول جمهور أهل العلم، المالكية والشافعية والحنابلة. الصورة الثانية، أن يتفق كل واحد منهما على تزويج الآخر ويذكران مهرا. الصورة الأولى ما يذكران مهر، الصورة الثانية يذكران مهر، ما حكم هذا الزواج؟ المالكية يرون بأنه عقد باطل، والصواب والله تعالى أعلم أنه عقد صحيح، وهو الأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة، نص عليه الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. طيب، وين الدليل على الجواز؟ قالوا تفسير نافع للشغار أنه ذكر وليس بينهما صداق، فإذا كان الصداق موجودا إذن ما صارت هذه المسألة مسألة شغار، وإنما صارت زواج. لكن أهل العلم يذكرون بارك الله فيكم ثلاثة قيود مهمة يجب أن تراعى. القيد الأول أن يكون المهر حقيقيا، ما يكون المهر حيلة، يعني الأول يقول حق الثاني زوجني ابنتك، الثاني يقول قبلت بشرط أن تزوجني أنت ابنتك، حتى يخرجا من صورة الحرام يقول المهر كم درهم، لا يجوز هذا، وهذا حيلة على الحرام. معي بارك الله فيكم؟ إذن أن يكون المهر مهر المثل المتعارف عليه عند الناس. الأمر الثاني أن يكون الزوج كفءا للمرأة، يعني يأتي الرجل الذي لا يناسب المرأة في الدين والخلق ولا في أي شيء، ولكن لأن الأول زوج الثاني فالآن هو من باب المكافأة والمعاوضة، هذا ما يصح، لأن هذا فيه ضرر عظيم وغبن للمرأة. القيد الثالث أن تكون المرأة موافقة، يعني ما يزوجونها غصبا عنها. مر معنا في الدرس الماضي أن البكر البالغ أو الثيب البالغ لا يجوز أن تجبر على الزواج ممن لا ترغب ولا تريد، إذن هذه ثلاثة قيود، إذا خلت من هذه القيود الثلاثة فيجوز ولا حرج. يعني رجل تقدم لشخص قال زوجني أختك، قال أنا موافق بس بشرط أن تزوجني أنا أختك أنت، فقال قبلت، أنت رجل كريم وتكرم ويعني تشرف الناس، يعني هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. ولكن المسألة الأولى مجرد معاوضة، إن لم تفعل لن نفعل، لا لوجود أمر آخر. فهذه هي المسألة التي ذكرها وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. والقول بأنه مرسل أيها الإخوة الكرام قول قوي، القول بأنه مرسل وأخطأ فيه جرير ابن حازم قول قوي، يعني جرير ابن حازم يرويه عن راوي يقال له أيوب عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عكرمة يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يسقط عبد الله بن عباس، جرير بن حازم ذكر عبد الله بن عباس، سائر الرواة الآخرين أسقطوا عبد الله بن عباس، جعلوهم الرواية عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا القول أيها الإخوة الكرام يعني في إعلال هذا الحديث. ولكن مرت معنا المسألة هذه في الدرس الماضي، أن المرأة البكر إذا كانت بالغة لا يجوز، وهذا ذكرنا بأنه قول جمهور السلف كما ذكر ذلك ابن القيم، لا يجوز أن تجبر على الزواج ممن لا تريد، لا يجوز أن تجبر على الزواج ممن لا تريد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. إخواني الكرام، رواه ابن ماجه بلفظ آخر ما فيه ذكر الزواج، الحديث ذكر بلفظ فيه أمرين، الأمر الأول الزواج، وهذا الذي أورد الحافظ بن حجر أورده مختصرا، والأمر الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كاملا: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. ابن ماجه رواه بالقسم الثاني، الجزء الثاني، أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما، ليس فيه لفظ التزوج، لكن الأمر هين ويسير. هذا الحديث أيها الأخوة الكرام أعلّ بأنه من رواية الحسن عن سمرة، والحسن البصري لم يسمع من سمرة، إذن هو معل بالانقطاع، وهو قالوا إذن هو معل بالانقطاع. طيب، عندنا الآن مسألة: لو امرأة زوجت من رجلين تكون زوج لأي واحد من هؤلاء الرجال؟ طيب، لعل قائل يقول: هل هذه الآن مسألة يعني تستحق أن تذكر في هذا الكتاب يريدها الحافظ بن حجر؟ لنعلم أيها الأحبة الأفاضل أن أهل العلم ينظرون بنظرة تختلف عن نظرة آحاد الناس الذين لم يعايشوا مسائل الناس ولم يعايشوا أسئلة الناس، ومن عايش أسئلة الناس وجد بأن هذه المسألة واردة جدا حتى في زمانها. قد يقول قائل: كيف هذا الأمر؟ شوف الآن من صور هذه المسألة: امرأة طلقها زوجها طلاق رجعي، يعني هي في العدة، في الطلاق الرجعي يستطيع الرجل أن يراجع زوجته من دون علمها ومن دون إذنها، طلقها، جاءت الحيضة الأولى، الحيضة الثانية، راجعها ثم سافر ولم يخبرها، تقدم إليها رجل آخر، معي بارك الله فيكم، تقدم إليها رجل آخر فزوجها والدها بالرجل الثاني، وهي متزوجة من؟ من الرجل الأول. طيب، الحكم في هذا النكاح يكون لأي الرجلين؟ معي بارك الله فيكم مثال آخر، هذا المثال الثاني قد يكون في الزمن القديم بشكل واضح: امرأة توفي والدها وعندها اثنين من اخوانه وهي دون البلوغ حتى تكون المسألة أوضح. فالرجل الأول كان في القرية الفلانية، قال له واحد عندكم بنت أريد أن أتزوجها؟ قال قبلت. ولما رجع لقرية بعد شهر لقى أن أخوه، لأن الولي الأول كان غائبا، ومرت معنا هذه المسألة بارك الله فيكم، الولي الأول كان غائبا، وجد بأن الولي الثاني زوج المرأة لرجل آخر. طيب الآن تكون المرأة لأي الرجلين؟ واضح بارك الله فيكم؟ هذه صورة المسألة، هذه صورة المسألة. الجواب على هذه المسألة أن لهذه المسألة حالتين. الحالة الأولى إذا زوج المرأة وليان ولم يدخل بها لا الأول ولا الثاني، يعني رجل طلق المرأة في طلاق رجعي راجعها ثم سافر وعقد عليها رجل ثاني ورجع الزوج الأول، فبإجماع أهل العلم أن المرأة إذا زوجها وليان والثاني لم يدخل بها أنها للأول، بإجماع أهل العلم، بإجماع العلماء لم يختلفوا في هذا، أن الثاني إذا لم يدخل بها فهي للزوج الأول بإجماع العلماء. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا، والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. قال ابن رشد: أجمعوا على أنها للأول إذا لم يدخل بها واحد منهما، ما دخل بها الثاني إذن هي للأول بإجماع واتفاق أهل العلم. طيب المسألة الثانية، الصورة الثانية، إذا دخل بها الثاني، يعني في قصة صورة المسألة المطلقة راجعها زوجها ثم سافر، ثم لما رجع وجد بأن رجل آخر عقد عليها ودخل بها، ما حكم هذا الزواج؟ هي لأي الزوجين؟ حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أنها للزوج الأول، وهذا الإجماع فيه كلام، ولكن هذا هو الصواب، أنها للزوج الأول، يفسخ عقد النكاح من الزوج الثاني وتكون للزوج الأول، وتكون للزوج الأول لأنه هو زوجها، لأنه هو زوجها وهو أحق بها، هو زوجها وهو أحق بها. قال البغوي رحمة الله تعالى عليه: وهذا قول عامة أهل العلم. ثم ذكر يعني بأن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه خالف في هذه المسألة، خالف في هذه المسألة. طيب لو قدر الله عز وجل ما عرف الأول من الثاني، قد يقع أحيانا في بعض الأحوال ما يعرف الأول من الثاني، يعني زوجها الولي الأول ومات، وجاء الولي الثاني وما يعلم عن تزويج الأول، زوجها ومات وما تمكننا من الاهتداء أيهما زوجها أولا. معي بارك الله فيكم، جمهور أهل العلم يرون بأن عقد النكاح، نكاح الأول والثاني يفسخ، وتختار هي من تريد وتزوج مرة أخرى، يعني يفسخ العقد الأول ويفسخ العقد الثاني، ثم بعد ذلك تختار من تريد وتتزوج مرة أخرى. فائدة أيها الأخوة الكرام، هذا الحديث حديث الباب وإن كان ضعيفا، قال الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه: فالحديث جيد من حيث المعنى ومطابق للأصول والقواعد الشرعية، أن المرأة للزوج الأول، أن المرأة للزوج الأول. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، الحديث رقم 39 و800، وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان. الحديث لم يروه ابن حبان، الحديث لم يروه ابن حبان، والحديث ضعيف، السند مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث إذا يعني المرفوع ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ثبت عن عبد الله بن عمر أنه وجد عبدا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا، رواه عبد الرزاق. وكذلك قال عبد الله بن عمر: نكاح العبد بغير إذن سيده زنا ويعاقب الذي زوجه. صورة هذه المسألة: رجل عنده عبد خادم، هذا الخادم راح وتزوج دون أن يستأذن ويأخذ الموافقة من سيده، ما حكم هذا الزواج؟ هل هو زواج صحيح أم زواج باطل؟ بإجماع أهل العلم أن نكاح هذا العبد لا يجوز بإجماع أهل العلم. قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: ولا أعلم بين أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه. يعني للتقريب، كما أن المرأة إذا أرادت أن تتزوج لا بد من موافقة وليها، كذلك العبد إذا أراد أن يتزوج لا بد من موافقة مالكه، لا بد من موافقة مالكه بإجماع أهل العلم. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف. طيب، مسألة خالف في هذا داود الظاهري، طبعا قبل المسألة يقول بأن النكاح صحيح ولكنه محجوج بالإجماع قبله، الشافعي قبل داود ويحكي الإجماع على هذا، الشافعي قبل داود ويحكي الإجماع على هذا. طيب مسألة الآن، فعل هذا العبد هذا الشيء الذي لا يجوز، هل نكاحه صحيح أم باطل؟ هل نكاحه صحيح أم باطل؟ مذهب الشافعية والحنابلة أنه نكاح باطل، ويرى الحنفية والمالكية أنه نكاح صحيح إذا رضي سيده، والصواب أنه نكاح باطل كحال المرأة التي تتزوج بغير إذن وليها. معي بارك الله فيكم، كحال المرأة التي تتزوج بغير إذن وليها. يعني لو المرأة تزوجت بغير إذن وليها وجاء بعدين الولي قال لك أنا خلاص رضيت، نقول لا، هذا النكاح باطل، هذا النكاح باطل. إذن لابد أن ينتبه لذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. ما حكم مسألة، ما حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؟ يعني رجل تزوج فتاة وتزوج أيضا عمة هذه الفتاة، رجل تزوج فتاة أو امرأة وتزوج خالة هذه المرأة، ما حكم هذا الزواج؟ أو رجل تزوج امرأة وتزوج ابن ابن ابنة أخيها، ما عبارك الله فيكم، يعني الزوجة الأولى عمة الثانية، ما حكم هذا الزواج؟ بإجماع أهل العلم أنه زواج باطل ومحرم، بإجماع أهل العلم أنه زواج باطل ومحرم. حكى الإجماع الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر بأن هذا الزواج زواج باطل ومحرم، سواء تزوج الرجل جمع بين المرأة وعمتها أو جمع بين المرأة وخالتها أو جمع بين المرأة وعمة أبيها وجمع بين المرأة وخالة أبيها، معي بارك الله فيكم، يعني العمة وإن علت، الخالة وإن علت، لا يجوز مثل هذا الأمر. فائدة: نقل ابن قدامة أن الخوارج والرافضة لم يحرموا ذلك، لم يحرموا هذا الزواج، يقولون يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، لأن هذا النهي جاء في السنة ولم يأتي في القرآن. ومعلوم بأن بعض الفرق عندهم إشكالات كبيرة في مسألة الاحتجاج بالسنة، نسأل الله العفو والعافية. طيب، عندنا الآن مسائل دقيقة، يعني استعدوا. طيب، هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وابنة زوجها السابق؟ صورة المسألة: رجل تزوج امرأة وجاب منها بنت، نفترض أن اسم هذه البنت فاطمة، الرجل هذا تزوج امرأة أخرى ثم مات هذا الزوج، جاء رجل آخر يريد أن يتزوج المرأة الثانية، ليس أم فاطمة، يتزوج المرأة الثانية، يجوز له هذا لأنها امرأة مات عنها زوجها، هل يجوز أن يجمع في الزواج بين هذه المرأة الثانية وبين ابنة زوجها من امرأة أخرى؟ واضح المسألة؟ يعني رجل تزوج امرأة وجاب منها بنت هي فاطمة، ثم تزوج امرأة ثانية، مات الرجل، جاء رجل آخر تزوج المرأة الثانية يريد أن يتزوج معها هذه البنت فاطمة، المرأة الثانية ليست أم فاطمة، زوجة أبيها، زوجة أبيها، هل يجوز هذا الزواج أم لا يجوز؟ بإجماع أهل العلم أن هذا الزواج جائز ولا حرج في ذلك، بإجماع أهل العلم أنه زواج جائز ولا حرج في ذلك. في صحيح البخاري أيها الإخوة الكرام معلقا قال البخاري: وجمع عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب بين ابنة علي ابن أبي طالب، تزوج بنت علي بن أبي طالب، وبين امرأة علي، معي بارك الله فيكم، تزوج بنت علي بن أبي طالب وتزوج أيضا إحدى زوجات علي بن أبي طالب وما كانت هذه الزوجة أم هذه البنت، جمع بين زينب بنت علي رضي الله عنه وبين ليلى بنت مسعود زوجة علي بن أبي طالب، زوجة علي بن أبي طالب، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة وحكاه أيضا العيني. طيب بس ما حكم أن يجمع الرجل بين بنات العم؟ عنده 4 أعمام، تزوج بنت عمه الأول وبنت عمه الثاني وبنت عمه الثالث وبنت عمه الرابع، يعني البنات الآن الزوجات بنات عم، ما حكم هذا الزواج؟ جائز بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر وغير ذلك. وجاء أيضا في صحيح البخاري أن الحسن ابن علي يعني حفيد علي بن أبي طالب جمع بين ابنتي عم له في ليلة واحدة، جمع بين ابنتي عم له في ليلة واحدة، جمع بين ابنة محمد بن علي وجمع بين ابنة عمر بن علي. طيب عندنا الآن مسألة أو يعني أمر مهم جدا ومفيد جدا لكم، هذه المسائل اللي ذكرناها مسائل فرعية، لكن السؤال المهم: المحرمات من النساء على الرجال من المحرمات من النساء على الرجال؟ من هي المرأة التي تحرم على الرجل فلا يجوز له أن يتزوجها؟ المحرمات من النساء على الرجال مذكورات في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في القرآن أي في قول الله تعالى، أنا أذكر الآية بشكل عام ثم أرجع لها بالتفصيل، قال الله عز وجل في سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تمتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. المحرمات أيها الإخوة الكرام من النساء على الرجال على أنواع. النوع الأول محرمات بالنسب، بينك وبين هذه المرأة نسب، وعددهن 7. محرمات بالنسب بينك وبين هذه المرأة نسب، فهذه لا يجوز لك أن تتزوجها في الحالات التالية. ما هي؟ الأم وإن علت لا يجوز مثل هذا الأمر، وإن علت يعني الأم وأمها وأم أمها وهكذا. أيضا البنات وإن نزل، أيضا الأخوات من الجهات الثلاث. كيف الأخوات من الجهات الثلاث؟ أختك الشقيقة، أختك لأب، أختك لأم، لا يجوز هذا الزواج، وهذا زواج باطل بالإجماع واتفاق المسلمين. العمات وإن علون، عمتك، عمة الوالد، عمة الجد، عمة جد الجد، وهكذا بارك الله فيكم. الخالات وإن علون، خالتك، خالة الوالد، خالة الوالدة، خالة الجد، خالة الجدة، وهكذا بارك الله فيكم. بنت الأخ وإن نزلت، يعني بنت الأخ، حفيدة الأخ، أيضا لا يجوز لك أن تتزوج منها. بنت الأخت وإن نزلت، يعني بنت الأخت، حفيدة الأخت، لا يجوز لك أن تتزوج بها. إذا مرة أخرى، المحرمات من النسب، الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت. من يعيدها؟ عامر. أحسنت، هذه المحرمات من النسب. السبب الثاني المحرمات من الرضاع، المحرمات من الرضاع، الأمهات المرضعات وإن علم، أمك من الرضاع، أمك من الرضاع، وهكذا المحرمات من الرضاع. أيضا الأخوات من الرضاع، الأخوات من الرضاع، هذه أيضا من المحرمات من بسبب الرضاع. هذه السبب الثاني. السبب الثالث المحرمات، يعني الآن كم مرأة محرم عليك؟ كلهن بدون حساب يا شيخ، كم؟ 9. الآن 9 المحرمات بسبب المصاهرة، لا يوجد بينك وبينها نسب، لا يوجد بينك وبينها رضاع، وإنما يوجد بينك وبينها مصاهرة، زواج، يوجد بينك وبينها مصاهرة، زواج. أمهات النساء وإن علوا، أم الزوجة، جدة الزوجة، جدة الزوجة، وهكذا أمهات النساء. هذه رقم كم؟ 10. زوجة الأب لا يجوز لك أن تتزوج بها وإن علت، زوجة الأب، زوجة الجد، زوجة جد الأب، وهكذا. أيضا زوجة الابن وإن نزلت، يعني عندك ابن تزوج امرأة لا يجوز لك أن تتزوج بها، حفيدك تزوج امرأة لا يجوز لك أن تتزوج بها. رقم كم الآن؟ رقم كم؟ 12. أيضا بسبب المصاهرة بنت الزوجة، ليست ابنتك، ابنة الزوجة لا يجوز لك أن تتزوج بها. رجل تزوج امرأة أرملة عندها بنت، لا يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة. رجل تزوج امرأة مطلقة عندها بنت، لا يجوز لك أن تتزوج هذه البنت، لا يجوز لك أن تتزوج هذه البنت. كم الآن وصلنا؟ خلصنا؟ لا، 13. خلصنا 13، باقي السبب الرابع. المحرمات بسبب الجمع، المحرمات بسبب الجمع. أخت الزوجة، ما دام أنت متزوج المرأة أختها تحرم عليك، أخت الزوجة. أيضا زوجة الغير، زوجة الغير، يعني امرأة على ذمة ريال كيف تتزوجها؟ ما يجوز هذا الأمر. معي بارك الله فيكم. يعني وقد يندرج بالمحرمات بسبب الجمع الزوجة الخامسة، تجوز؟ رجل متزوج أربعة يريد الزوجة الخامسة، ما يستوي. أنت جمعت الآن ماذا؟ أربع نساء، فلا يجوز لك ماذا؟ ما بعد ذلك. طيب كم عددهن الآن؟ 15. احفظوا هذه القاعدة، قاعدة طيبة أيها الأحبة الكرام. بنات المحرمات محرمات، بنات المحرمات محرمات. امرأة لا يجوز لك أن تتزوج بها، الأصل أن ابنتها، ابنة هذه المحرمة، محرمة عليك أيضا. امرأة لا يجوز لك أن تتزوج بها، الأصل أن ابنتها أيضا محرمة عليك، إلا نستثني الآن من القاعدة اللي حطيناها بنت العمة، بنت الخالة، يجوز لك أن تتزوج بها. وأيضا بنات أمهات النساء، يعني أخت الزوجة. معي بارك الله فيكم. أخت الزوجة صحيح أن أم الزوجة محرمة عليك، لكن بنتها لا تعتبر محرما عليك، محرم على التأبيد، وإنما محرم على التأقيد. أيضا بنات حلائل الأبناء، يعني الابن تزوج امرأة وهذه المرأة عندها بنت من زوج آخر، معي بارك الله فيكم، هذه المرأة عندها بنت من زوج آخر، بالنسبة لي والد هذا الابن يجوز له أن يتزوج من هذه البنت، معي بارك الله فيكم. امرأة عندها بنت من زوج آخر، جاء رجل تزوج هذه المرأة، فجاء والد هذا الشاب، والد هذا الشاب يريد أن يتزوج بنت الزوجة من رجل آخر، يجوز بنت الزوجة من رجل آخر يجوز. طيب مسألة، إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها، هل أم الزوجة محرمة عليه؟ يعني أم الزوجة تحرم بالدخول أم بالعقد؟ يعني واحد ملك على حرمة ثاني يوم طلقها، أم الزوجة محرم عليه أم لا تعتبر محرم عليه؟ معي بارك الله فيكم. هذه صورة المسألة. بإجماع أهل العلم أنها تحرم عليه بمجرد العقد، لذلك احفظوا هذا الضابط، فهو ضابط طيب وجميل. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. مرة ثانية، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يعني رجل عقد على امرأة وكان عندها بنت، عقد عليها طلقها ثاني يوم، أراد أن يتزوج بنت هذه المرأة التي لم يدخل بها، يجوز لأنه عقد عليها. عكسنا المسألة، عقد على البنت وطلقها، أراد يتزوج أمها، لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر. طيب مسألة الربيبة، من هي الربيبة؟ بنت الزوجة. رجل تزوج امرأة عندها بنت، هذه البنت تحرم على الزوج. مسألة فقط للتوضيح، إذا كانت هذه الربيبة غير موجودة عند أمها، الله يقول في القرآن: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب سؤال، إذا ما كانت في حجر أمها تحرم على الزوج ولا لا؟ رجل تزوج امرأة هنا في بلادنا، والمرأة هذه مطلقة، عندها بنت مقيمة في دولة أخرى، ماتت هذه المرأة، هل يجوز أن يتزوج ابنتها؟ يقول لك الله قال في القرآن: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه ما كانت في حجري، ما كانت عندي. جمهور أهل العلم، قل الأئمة الأربعة، يرون بأن هذا الزواج لا يصح. قالوا هذا القيد قيد أغلبي، أو يقول مثل قول الله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب لو واحد قال لك: أنا ما أكلت من الربا إلا قليل، هذا الربا حلال أم حرام؟ حرام، لا يجوز. وبعض أهل العلم خالف في هذه المسألة، لكن الصواب أنه لا يجوز. طيب مسألة أذكرها، لو ما فهمتها لا يضرك شيء. رجل كان متزوج امرأة ثم طلقها، تزوجت هذه المرأة رجل آخر وأنجبت منه أبناء، أبناء المرأة من الزوج الثاني، بنت المرأة من الزوج الثاني، هل تحرم على الزوج الأول؟ واضح المسألة؟ رجل تزوج امرأة اسمها فاطمة ثم طلقها، فاطمة تزوجت رجل آخر زوج ثاني، ثم جاءت من رزقت بمولودة سمتها خديجة، هل يجوز الأول أن يتزوج خديجة؟ هو مطلق الأم ما رجعها، لأنه على ذمة رجل، لا يجوز، لا يجوز له أن يتزوجها. وخديجة هذه بنت المرأة المطلقة من زوج آخر، محرم للرجل الأول، محرم للرجل الأول الذي طلق الزوجة. طيب، ثم أختم بهذه المسألة أيها الأحبة الكرام، أو بهذا الحديث. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم، وفي رواية له: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. رواية ابن حبان الراجح والله أعلم أنها لا تصح، رواية ابن حبان الراجح والله تعالى أعلم أنها لا تصح. ما صورة المسألة؟ لا يجوز للمحرم أن يزوج ابنته، لا يجوز للمحرم أن يزوج ابنته أو المرأة التي هو ولي عليها، ولا يجوز للمحرم أن يتزوج هو، ولا يجوز للمحرم أن يخطب النساء. هذه الأمور الثلاثة تحرم على المحرم: يزوج من كانت تحت ولايته، يتزوج هو، أو يخطب النساء، لا يجوز مثل هذا الأمر. طيب، ما حكم عقد النكاح للمحرم؟ جمهور أهل العلم يرون بأن عقد النكاح محرم وباطل، جمهور أهل العلم يرون بأن عقد النكاح محرم وباطل. ذهب الحنفية إلى أن عقد النكاح صحيح، قالوا عندنا دليلين. الدليل الأول الحديث الثاني: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وقالوا عندنا دليل آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأول عن عثمان: لا ينكح المحرم. قالوا هذا إخبار إن المحرم منشغل بالعبادة، منشغل بالطاعة، فلا يتزوج النساء، وليس فيه تحريم، هكذا يقولون. نمسك الأمر الثاني ثم نرجع للأول، نقول هذا الكلام غير صواب، بدليل سبب ورود الحديث. عند الإمام مسلم عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبد الله، أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، يعني هو الولي الآن، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذا سبب ورود الحديث أن كان في زواج سيقع، فمنع منه أبان بن عثمان ونقل حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية الدليل الأول الحنفية قالوا بأن الحديث الثاني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. قال جماهير أهل العلم هذا الحديث وهم فيه عبد الله بن عباس، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني ما كان محرما وما كانت هي محرمة، وقالوا هو وهم وهم فيه عبد الله بن عباس. بدليل اللفظ الثاني قال ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني هي صاحبة القصة، هي صاحبة الشأن، تذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وما كان محرما. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا الهداية والسداد. أيها الأحبة الكرام، درس يوم غد أعتذر عنه، صباح الخميس عندي سفر ويشق علي أن يكون درس غدا بعد العشاء، وفي الصباح أيضا عندي ارتباط في مكان بعيد فيصعب علي مثل هذا الأمر. موعدنا إن شاء الله الثلاثاء القادم، نبقى على أصلنا، الدرس قائم على أصله بإذن الله عز وجل، ولكن أخبروا زملائكم بخصوص درس غد أنه يؤجل إلى الأسبوع القادم. الأسبوع القادم يبقى درسنا على موعده الثلاثاء والأربعاء. أحد عنده سؤال يتفضل. نفس الشيء، نفس الحكم الشيخ. يقولون بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بين العمة الكبرى والصغرى. معي بارك الله فيه، يعني هذا كله محرم. معي سلمك الله هنا، لأن الثانية ستقول للأولى عمتي، أو الأولى ستقول للثانية عمتي، هذا هو الضابط الآن. فهنا النكاح الذي منع منه نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا سبب هذا القطيعة، يعني الغريبتين تقع بينهما حروب. طيب المرأة وعمتها بعبارة العوام الدم للركب، ما يبارك الله فيكم، فالله المستعان. هنا هذا سيأتينا في أبواب الرضاع، الآن نتكلم عن رضاع صحيح كامل، فنقول هذا الأمر لا يجوز. ما يبارك الله فيك. يقولون يفرق بينهما، والابن ينسب لأبيه، الابن ينسب لأبيه يعني للزوج الثاني، ولكن يفرق بينهما. نعم تفضل شيخ. سيده نعم مواليه أيضا، ما يعني مقصود مالكه، مالك هذا العبد. معي بارك الله فيه. يعني طيب قد يقول قائل أليس هذا فيه ظلم لهذا الرجل؟ نقول لا، لا يعتبر ظلم. لماذا؟ لأن الانتفاع بهذا العبد ملك للسيد، والشريعة ما قالت لا يتزوج العبد، قالت استأذن من السيد. معي بارك الله فيك. فهذا نعم نعم. هل هذه حقيقة الآن قيدت؟ هي الآن هذه قيدت، يعني بس نعيد السؤال، إرجاع المرأة من دون علمها في الطلاق الرجعي قيدت بضبط ولي الأمر، لكن بعض الناس ما يراجع المحكمة في قضية الطلاق، هذا خطأ، خطأ شنيع هذا، يعني ما يوثقون الطلاق أو يرجعون لذلك، فقد يقع بأنه يرجعها من دون أن تعلم، قد يقع هذا الأمر، وخاصة بعضهم يعني يتعمد الإضرار بالمرأة وغيرها عند بعض أصحاب النفوس يعني السيئة يفعلون مثل هذا، نسأل العافية والسلامة، لكن نذكرها كمسألة فقهية. معي بارك الله فيك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ألتقيكم إن شاء الله على خير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.